إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علمنا حقيقة الديمقراطية وماذا يراد بالأمة من خلالها، وعلمنا أن الديمقراطية هي وليدة العلمانية أو العلمانية. فمن باب تبيين سبيل المجرمين ومعرفة أحوال أهل الجاهلية لا بد من الوقوف على حال الأم بعد أن علمنا حال الولد الرضيع الذي تربى في أحضان هذه الأم. فالولد الرضيع الديمقراطية وما تفرع منها، وسنقف إن شاء الله وقفات متتالية مع هؤلاء الأولاد البررة لأمهم العلمانية. فما معنى العلمانية التي يراد منها أن تحكم بلادنا وأن تحل محل الإسلام، محل القرآن والسنة؟ وهذا لا يتم النصر عليه إلا بمعرفة حقائق القول. فالعلمانية ترجمة غير دقيقة، ترجمة عربية غير دقيقة لكلمة أعجمية، سيكولاريزم. وأنا أعتذر عن نطق هذه الكلمات، لكن هناك خرجت ومنهم صدرت لنعلم كيف وصل الأمر بهذه الأمة أن تحكم بغير كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. سيكولاريزم هي الكلمة الأصلية، فترجمت بعد ذلك إلى العلمانية بفتح العين أو العلمانية. فهل لها علاقة بالعلم أم ليست لها علاقة؟ إن الترجمة الحقيقية الدقيقة لهذه الكلمة الأعجمية هي اللادينية. اللادينية، لا دين، أو الدنيوية، وهي نظرة يراد منها فلسفة هذه الحياة على نمط دنيوي محض، وأن تحكم الدنيا جميعا وأحوال الناس قاطبة بمعزل عن الدين بنظرة عقلانية مجردة اتباعا لما يصلح الناس حسب أهواء هؤلاء الناس بالمادة فقط بالعقل المجرد بالمنفعة بالمصلحة بمعزل عن الدين. إذن فالكلمة حقيقتها أنها لا دينية، أنها دنيوية. أما الذين يعتقدون إذا سمعوها أن لها علاقة بالعلم فهذا لا أساس له من الصحة، وهذا له دوره في ترويج هذا المصطلح. إذا سمعها بعض العامة قالوا وماذا فيها، نحن نشجع العلم، نحن مع العلم، فلا يستبشع الكلمة لأنه لا يعلم حقيقة معناه. إن أول مترجم ترجم هذه الكلمة سيكولاريزم إلى اللغة العربية هو مترجم نصراني في القرن الثامن عشر الميلادي، إلياس بقطر، في قاموس له ذكر هذا المصطلح وسماه العلمانية، وتابعته الناس بعد ذلك. وهذا النصراني إنما ترجم هذه الترجمة بما يتلاءم مع دينه النصراني، وذلك أن النصرانية كدين محرف لا يلتئم مع العلم أصلا، فما كان دينيا عندهم فهو ضد العلم، وما كان علميا فهو ضد الدين، فلما رآها ضد الدين قال علمانية، قال علمانية. إذن فهي بمعزل تماما عن العلم، وإنما معناها عدم الدين، يراد للأمور الدنيوية والمادية أن تهيمن على الدين وأن تنقل الناس من اهتمامهم بالدين وبأمور الآخرة إلى التركيز على دنياهم وحسب بغير نظر إلى الآخرة. كيف كانت ومن أين نشأت هذه المصطلحات وهذه الأفكار التي هي كما قلنا بمعزل عن العلم؟ فكلمة علم عندهم سنس، وكلمة العلمية أيضا بعيدا عن هذا الاشتقاق، فكلمتان مختلفتان في أصل اللغة، سنتفك يختلف عن سيكولاريزم، هذا للذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، وأنها مذهب تقدمي يدعو إلى العلم التجريبي والبحثي والمعملي، فهذه أكذوبة لا أساس لها من الصحة. العلمانية في القرن الثامن عشر الميلادي هيمنت الكنيسة الغربية النصرانية الملحدة بعد أن حرفت وغيرت وبدلت شريعة عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام. ونحن إذا تكلمنا عن النصرانية واليهودية فلا نقصد أبدا الشريعة التي أنزلها الله على موسى أو الإسلام الذي أوحاه الله لعيسى، فكلهم أصحاب دين واحد وهو دين التوحيد والإسلام، وإنما نتكلم عن النصرانية التي هي دين محرف، واليهودية التي هي دين مبدل. بدلت النصرانية الغربية وحرفت وزيفت وزادت ونقفت وألزمت الناس بهذا الدين المبدل عن طريق الباباوات والرهبان وتحت قهر بيع صفوف الغفران والعشاء الرباني إلى غير ذلك مما قهروا به الناس، وسادت سلطة الكنيسة وهيمنت على مقاليد الأمور، وكان الحاكم إبان ذلك الوقت إنما يأخذ شرعيته من الكنيسة. وكانت الكنيسة الجاهلة قد زادت ونقصت في الدين، فظهرت منجزات العلم الحديث في مجال الكيمياء وفي مجال الفلك، فظهر التعارض بينا واضحا، وظهر التناقض بين معطيات العلم الحديث وبين هذا الدين المبدل المفترى المكذوب بخلاف دين الإسلام العظيم. فالله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، فما من حقيقة علمية تأتي إلى يوم القيامة إلا وفي القرآن ما يصدقها، وهي لا تتعارض مع الشريعة أبدا. فلما رأى الناس ذلك ورأى تحكم الكنيسة مع الجهل ضد العلم ومع الخرافة ضد الحقيقة العلمية، كانت الكنيسة تعذب عذابا شديدا لكل عالم بحثي، لكل عالم في أي مجال من المجالات، ويحرمون كتبه. ولتعلم أن جاليليو الذي صنع التلسكوب الفلكي قد عذبوه عذابا شديدا وساموه سوء العذاب وعمره 70 سنة، لأنه رفض هذه الأفلاك وتلك المجرات وحرموا كتبه، وهكذا كل العلماء في ذلك الوقت. فنتج نتيجة لهذا لكل فعل رد فعل، وهذا رد الفعل نتج في مذهب عقلاني يقوم على تأليه العقل، فالعقل عندهم هو الإله، وقالوا إن الإله قد مات. تعالى الله عن كذب النصارى، قالوا ويجب أن يحل العقل محله، والإنسان الكامل عندهم هو الذي ينبغي أن يقود الحياة، وهو السوبرمان، هو الذي على كل شيء قدير، فلا إله عندهم. فهذه الكنيسة الملحدة الجاهلة المغيرة المبدلة في كفة، وتأليه العقل في كفة أخرى. وقامت الثورة الفرنسية، قامت الثورة بناء على ذلك، لكي تقول لعلماء الدين أنكم ظلمة، ولتقول للكنيسة كفي عنا، بعد أن صنعت ما يسمى بمحاكم التفتيش وذاقت الناس سوء العذاب. وخرجت هذه الثورة الغوغائية رفضا لهذا الدين، أو رفضا لهذا الظلم بالأحرى بداية، وانطلقوا إلى سجن البستيل المشهور لتحطيمه، وشعارهم الخبز. وتدخل الناسون في هذه المظاهرات والثورات الغوغائية، فركبوا الموجة، وتحول الشعار إلى الحرية، المساواة، الإخاء. وهذا شعار الماسونية العالمية، الحرية والإخاء والمساواة، لنقض كل دين على وجه الأرض حقا كان أو باطلا، وتنقف مع الماسونية لنعلم حقيقة أمرها، وأنها منظمة سرية يهودية تقوم على إلغاء كل دين من على وجه الأرض لتمكين اليهود من كل بقعة على وجه الأرض. تحول الشعار إلى الحرية والمساواة والإخاء لنقض الدين نفسه، بدلا من نقض الظلم ورفض الظلم فقط. وقامت أول حكومة علمانية تحكم باسم الشعب في فرنسا، ولم يمض نصف قرن من الزمان إلا وقد عمت العلمانية جميع ربوع أوروبا، بل صدرت إلينا. فجاءت الأفكار العلمانية مع الحملة الفرنسية بقيادة اللعين وخليفة إبليس نابليون بونابرت، وأدخل معه المطبعة جيش ومطبعة، غزو عسكري وفكري. وجاءت بعد ذلك الأطوار وتحولت الأمور. وكان لخديوي إسماعيل، كان هذا الرجل الذي قد فتن بأوروبا وأراد أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا، وأدخل القانون الفرنسي ليحكم بدلا من شريعة الله عز وجل. هذه قصة العلمانية وثمارها المريرة نجنيها إلى الآن. والجهلة يقولون نريد دولة مدنية، ومدنية يعني دنيوية، ودنيوية هي العلمانية، والعلمانية يعني لا دينية. لكن مع اختلاط المفاهيم وخلبطة الأنظمة والمصطلحات، يعتقد البعض أن الدولة المدنية يعني ليس الدولة العسكرية، مدنية وعسكرية، نرفض العسكرية نريدها مدنية، وهم يروجون من حيث لا يشعرون إلى حقيقة الدولة المدنية التي تقوم على العلمانية، يعني فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة. وإذا كان للغرب أن يفعلوا ذلك فلعل معهم بعض الحق، أنهم ثاروا على دين المبدل، قاموا بثورة على دين المحرف، يقف مع الجهل ضد العلم ومع الخرافة ضد الحقيقة العلمية، ثاروا على هذا النمط، وبدلا من أن يلجأوا إلى الله عز وجل وأن يعلموا أن الإسلام هو الحق وأن يلجأوا إليه وأنه وحي الله الذي لم يزد فيه ولم ينقص منه وهو سعادة الناس في الدنيا والآخرة، لم يلجأوا إلى الإسلام، ولكن لجأوا إلى الإلحاد المطلق وكفروا بكل دين. والعلمانية قد تكون ملحدة إلحادا مطلقا أو إلحادا جزئيا، نقول إن كان لهم الحق في ذلك أو معهم بعض العذر في ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يقاس حالنا بحاله. فالنصرانية المحرفة تقبل هذه القسمة الثنائية، أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذه آية في الإنجيل المحرفة، أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فسلطة الله عندهم هي سلطة الباباوات، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذه سلطة الروح، المعنويات، الدين، دع ما لله لله وما لقيصر، هذه إشارة إلى الحكومة المدنية، إلى إدارة الدولة، إلى إدارة شؤون الحياة، إلى الدستور الذي ينظم حياة البشر ويحدد العلاقة بينهم وينظم لهم معيشتهم، فهذا لله وذاك لقيصر. إذن فهذه الثنائية موجودة في النصرانية. ثانيا، النصرانية ليس فيها تشريع، وإنما هي رقائق ومواعظ وأخلاق وسلوك، أما شريعة الحلال والحرام فهي شريعة موسى عليه السلام في التوراة، أما عيسى صلى الله عليه وسلم إنما جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، وليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليه، لكن للعداء الذي ضربه الله بين اليهود والنصارى، كفر النصارى بما عند اليهود من باب العناد، فبقوا بلا شريعة، فإذا قيل لهم إن هناك شريعة قيصر، شريعة تحددونها فيما بينكم، لم يجدوا هذا التناقض، فهم أصلا لا شريعة عندهم. ثالثا، تاريخ الكنيسة يختلف عن تاريخ الإسلام، فتاريخ الكنيسة كما قلنا مع الجهل والخرافة ومع كل شر ضد كل خير أيا كان، فإذا جاز لهم أن يفعلوا ذلك أو عذروا بذلك، فهل يجوز لموحد يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هل يجوز له أن يعتقد هذه الثنائية؟ لا ثنائية في الإسلام، الإسلام هو المهيمن على حياة البشر جميعا، وهو الذي يحتاجه المسلم من الولادة وحتى الممات، بل قبل الولادة وبعد الممات يستمر الإسلام حاكما مهيمنا لكل صغيرة وكبيرة في الحياة، لأن الذي شرعه هو رب العالمين، هو الذي يعلم من خلق، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وما تكون في شأن وما تبدو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالقرآن لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، بل وضع هذه الأصول والقواعد ونظم الحياة جميعا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، نظم حياة الإنسان كما رأينا في اللقاء الماضي الشمولية والعموم، الكمال والتمام، الخلود والبقاء من خصائص التشريع الإسلامي. لم يدع شيئا، نظم حياة الرجل مع امرأته، الحياة الأسرية، نظم أيضا علاقة الدولة بالدول الأخرى في الحرب والسلام، العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية، نظم الاقتصاد والسياسة وكل شيء على وجه الأرض ما تركه الإسلام. فعندئذ كيف ننظر إلى الإسلام بهذه الثنائية؟ إن صلحت هناك فلا تصلح هنا على الإطلاق. الإسلام مع العلم وليس ضد العلم، بل ما من آية تظهر إلا وفي كتاب الله تصديقها، إن كانت آية حقة وإن كان إنجازا علميا صحيحا فلا بد أن يطابقه القرآن، بل القرآن أمرنا بالسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وأمر الله تبارك وتعالى بالتدبر والتأمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات. أمرنا عز وجل بالبحث والنظر. فالإسلام يختلف كلا وجزءا عن النصرانية المبدلة. إذن فإن صلح هذا عندهم، إن صلحت العلمانية عندهم لا تصلح عندنا. الإسلام دين ودولة، الإسلام دنيا وآخرة، ومن كفر بذلك كفر بالله تبارك وتعالى وبشريعته. إن الله عز وجل أمر بتحكيم الشرع في كثير من الآيات، فكيف يعقل لمسلم أن ينساق خلف هذه الشعارات؟ ماذا تريد العلمانية من الإسلام؟ إن العلمانية قد ترحب بإسلام في الضمير، بإسلام لا يخرج من القفص الصدري في القلب فقط، وإن خرج فلا بأس أن يخرج بين جدران مسجد لا أكثر من ذلك، فإن خرج فلا بأس من تلاوة بعض الآيات في بعض المناسبات، في حفل زفاف أو مأتم أو في احتفال ديني، لا بأس بذلك، لا أكثر من ذلك. هذا الإسلام الذي هو مجرد عاطفة في الضمير، مجرد شعور ميت في داخل الإنسان، لا يهيمن على طبقات الحياة جميعا وعلى ملاح الحياة، هذا الإسلام قد ترضى عنه العلمانية، وهي في الأصل لا ترضى عن دين، لكن قد تمرر هذا، قد تمرر هذا. إن العقيدة الإسلامية التي تجابهها العلمانية، لأن العلمانية والإسلام لا يجتمعان في أي شيء مطلقا، بل الحرب على أشدها بخلاف النصرانية. النصرانية عندهم سلطة البابا والكهنوت، ليس عندنا كهنوت وليس عندنا باباوات، بل أعلم العلماء إذا أخطأ رد عليه الناس وبينوا خطأه، لأننا معنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا هو المعيار وهذا هو الميزان. أما الباباوات والكهنوت فهم الذين يحللون وهم الذين يحرمون، وعلى الجميع أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا ليس في الإسلام. إذا هناك في النصرانية سلطتان مستقلتان، سلطة الحاكم هذه تنظم أمور الدنيا، وسلطة البابا والكهنوت والرهبان ينظمون سلطة الدين، ولا علاقة لإحداهما بالأخرى، هذا ليس في الإسلام. فالإسلام أولا هو العقيدة الحية التي تكون في القلب والوجدان والضمير، لا يمكن أن يبدأ إلا من هذه البداية، ويراد منه أن يبقى في القلب والضمير، لكنه لا يبقى في القلب والضمير لأنه عقيدة حية لا بد أن يظهر أثرها. فالإيمان قول وعمل، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، إذا تخلف واحد من الثلاثة كان الإسلام بلا معنى وبقي الإيمان بلا معنى، إذن فلا بد أن يطبق وأن ينفذ على وجه الأرض. كيف تحكم بينك وبين جارك، بينك وبين رئيسك، بينك وبين ولدك، في الخصومات، في الكنايات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، كل هذه الأمور إن أريد من الإسلام أن يتركها وأن يبقى في المسجد فلا إسلام. ف فلا إفلاس، اقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، ستجد آيات كثيرة تتحدث عن هذا، ويأمر الله تبارك وتعالى فيها بالحكم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن كيف يبقى الإنسان في المسجد؟ كيف يبقى الإسلام في المسجد ولا في وفي القلب دون أن يظهر له أثر في الحياة؟ إنه يراد عن طريق هذه العلمانية الكافرة أن يبقى عقيدة ميتة في القلب والضمير. في العلمانية الولاء والبراء إنما هو على رابطة الدم أو الطين أو اللغة أو اللون، لا على الدين. الولاء والبراء في الدولة المدنية مصر أولا، الوطن للجميع والدين لله، الدين لله والوطن للجميع، لا سياسة في الإسلام ولا إسلام في السياسة. هذه شعارات العلمانيين. أما في الإسلام فالولاء والبراء ينعقد أصلا حول العقيدة، حول الدين، حول الإسلام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة. فلو حدث خلل في هذه العقيدة عندئذ جاء البراء. الولاء مع الإيمان والبراء مع الكفار وإن كانوا مصريين، لكن بضوابط. ولو كان أخاك لأبيك وأمك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذه مفاصلة لا يمكن أن يراوغ عليها أبدا. هذا ولد نبي وآخر والد نبي، يتبرأ النبيان الكريمان أحدهما من ولده والآخر من والده لأنه خالف هذه العقيدة. نوح عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى أن ينجي ولده، لكن ولده كان كافرا، فقال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وحكى عن إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الولاء والبراء في الإسلام على العقيدة. أما عند العلمانيين، أخي المصري ولو كان نصرانيا، ولو وقعت خصومة بين نصراني مصري وبين موحد سعودي فأنا مع المصري. هذه شعاراتهم، هذه شعاراتهم. يراد لكل عقيدة، لكل ولاء وبراء حول أي مسمى، حول اللغة، لغة العرب لا بأس، حول اللون لا بأس كما في أمريكا البيض والسود، لا بأس أيضا أن يكون حول الجنس السامي وغير السامي، لا بأس أن يكون حول الوطنيات، حول القوميات. وسنقف إن شاء الله مع الوطنية ومع القومية ومع هذه المصطلحات الكفرية، سنقف معها. يراد أن تبقى عقيدة الولاء والبراء مع كل إنسان إلا مع الدين. إنهم يخافون من وحدة المؤمنين حول هذه الرابطة الربانية، الأخوة في الله عز وجل. إن الشريعة الإسلامية تريد أن تهيمن على كل شيء في حياة المسلم. أما العلمانية فإنها تطارد الإسلام في كل مكان، وهذا الطاغوت الأكبر مصطفى كمال أتاتورك عليه لعنة الله المتلاحقة، الذي ألغى الخلافة الإسلامية وجعل تركيا دار الخلافة، جعلها المهد الأول الذي رحب بالعلمانية فألغى الخلافة، ألغى الخلافة وغير لغة البلاد من العربية إلى التركية، ونادى بالقوميات الباردة كالطورانية، وحارب المسلمين، وسوى بين الرجل والمرأة في الميراث، وحرم الطلاق، وحرم تعدد الزوجات عملا بمبادئ العلمانية. فهذا وغيره كشفوا لنا الحقيقة أن العلمانية لا يمكن أن تصلح في بلد إسلامي، فإنها إن جاءت ذهب الإسلام، وإن حل الإسلام بأرض لم يكن في للعلمانية مكان فيها، لأن العلمانية تريد أن تحكم أخلاق الناس وسلوكهم ومعاملاتهم وقوانينهم، والإسلام هو الذي يملأ هذا الفراغ، إذن فهي تطارده في كل مكان، لكن لا بأس أن ترضى أن يكون في المسجد من باب الحرية الشخصية. حتى الأخلاق، الأخلاق التي ينادي بها كثير من الأمم حتى من الزنادقة ينادون بالأخلاق السامية، لأن الأمم الأخلاق ما بقي، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومع ذلك لا يريدون أن تكون الأخلاق مرجعيتها إلى الدين والإسلام، وإنما إلى فلسفة معينة وإلى عقل معين. فالأخلاق عندهم ترجع إلى فلسفة، فلسفة الحياة، لا ترجع إلى قال الله وقال رسول الله. فإذا تعارضت الأخلاق مع الحريات فلا أخلاق. الإسلام يحكم علاقة الرجل بالمرأة بداية من غض البصر والحجاب الإسلامي الصحيح وما إلى ذلك، والتحريم الزنا واللواط والشذوذ، ووضع الأحكام الشرعية والعقوبات الرادعة، هذا يتعارض تماما مع العلمانية. فكيف تقبله العلمانية؟ إن العدو اللدود للعلمانية هو تطبيق الشريعة الإسلامية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا علمنا أن العلمانية كفر، فهل يلزم من ذلك تكفير كل علماني أصله مسلم؟ رجل مسلم وتعلق بهذه الأفكار العلمانية، نقول إن تكفير المعين يحتاج إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة وتوافر شروط التكفير وانتفاء الموانع، ثم ينزل عليه الحكم. ففرق بين الحكم على النوع والحكم على الأفراد. العلمانية تقوم على نفذ الدين كالديمقراطية تماما، لكن البعض يجهل الحقيقة أو يلبس عليه علماء السوء. وسنرى إن شاء الله في اللقاء القادم العلمانية في ثوب جديد، لأن بعض الذين كتبوا عن العلمانية كتبوا من المفكرين والكتاب والإسلاميين، كتبوا عن العلمانية وحاربوها في ثوبها التقليدي، فلما تشكلت وتغيرت وأريد منها أن تغزو الناس عن طريق العمامة الأزهرية وعن طريق الشيخ وعن طريق كذا بمسميات إسلامية، وقعوا فيها. الذين كانوا يحاربونها بالأمس صاروا دعاة لها اليوم، ينادون بنفس شعارات الحرية والمساواة، وهذه المصطلحات مصطلحات براقة لأنها تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وهم يريدون الباطل والمسلمون يريدون الحق، لكن هذا من التلبيس الذي لا يجني إلا تضييع الأوقات وإهدار الطاقات في غير الإصلاح الحقيقي. سنقف إن شاء الله مع العلمانية الجديدة في صورة العقلانية، في صورة العقلانية، بداية من جمال الدين الأفغاني، ومرورا بتلميذه محمد عبده، ومن تأثر بهم من الكتاب المعاصرين ومن الإسلاميين الذين روجوا لمبادئ الديمقراطية والعلمانية والماسونية، وهم يدعون إلى الله وهم يطرحون الحل الإسلامي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الثمار الخبيثة والبذور اللئيمة التي غرست في ديار الإسلام ما لبثت أن أنتجت وأن أورق عودها. فمن هذه الثمرات أن رفض كثير من البلدان، رفضوا الشريعة الإسلامية وأقفوها عن واقع الحياة، بل وبعض الكتاب يكتب أنها رمز للتخلف، رمز للهمجية، رمز للقسوة والبربرية. كيف تقطع يد السائل؟ كيف يرجم الداني بالحجارة حتى الموت؟ يرفضون هذا. ويقولون عنها أنها العصور الوسطى. والعصور الوسطى إنما كانت عندكم أيها الغرب الكافر لا عند المسلمين. المسلمون في ذلك الوقت كانوا قادة الأمم وسادة الشعوب، وكنتم تغطون في نوم عميق في جهالات وضلالات ووثنيات، وتقدم المسلمون في جميع نواحي الحياة بلا استثناء. فالعصور الوسطى مصطلحكم أنتم، أما المسلمون فليست عندهم عصور الوسطى. وهذه أحكام رب العالمين تبارك وتعالى، رفضوا الشريعة الإسلامية، وهذا الرفض له تفصيل ليس هذا محله. أيضا تحريف التاريخ الإسلامي، وصوروا عن طريق إفساد التعليم والثقافة والإعلام، حرفوا التاريخ الإسلامي وأظهروه في صورة نزاع على الملك وتوسعات للحصول على الأموال فقط، وصوروا الصحابة والرعيل الأول في صورة هذه الحروب التي قاسوها على ما يجري في بلادهم بالمكر والدس، ثم استقطبوا شبابا من هذه الأمة فيما يسمى بالبعثات والإرساليات، ليرجعوا بعد ذلك قد غسلت أذهانهم تماما أو تنجست، بالأحرى تنجست بهذه الجراثيم. فجاء طه حسين ورفاعة الطرطاوي، أحمد لطف السيد وغيرهم من أئمة الضلال الذين صاروا رموزا، هذا رمز لعميد الأدب العربي، وذاك هو الذي أحيا نهضة مصر، وقاسم أمين الذي نادى بحرية المرأة عن طريق هذه البعثات والإرسالية، أيضا عن طريق المستشرقين الذين غدونا في بلادنا ودرسوا أحوال المسلمين، ثم بعد ذلك وضعوا الخطط عن طريق الغزو الفكري وغير ذلك، عن طريق إفساد التعليم، عن طريق تهميش ما مادة التربية الدينية التربية الإسلامية، عزلوا هذه المادة فلا علاقة لها لا بمجموع ولا بدرجات، لا قيمة لها. وإذا وضعت في الجدول على مضض وعلى استحياء فلتكن في آخر اليوم، ولا يعطيها الشاب المتمكن وإنما يعطيها الشيخ العجوز الكبير، وإذا تأخر الطلاب فلا بأس أن ينطرف. وهكذا بداية بمادة التربية الدينية، ثم بعد ذلك حتى في الأزهر بدأت يد هؤلاء الآثمين تتدخل هنا وهناك، بجهل من أبناء جلدتنا، بجهل أو بتأويل أو بمكر، فالله حسيبهم. لكنهم أفسدوا التعليم لا شك، فسد التعليم عن طريق هذه الأيدي الماكرة، جعلوا هناك تعليما دينيا أزهري وتعليما عاما لا علاقة له بالدين، بل تنشر فيه الزندقة، وأيما موضوع يتكلم عن عقيدة صحيحة أو عقيدة راسخة عند المسلمين يحذفونه ويأتون بالبديل الصوفي أو بالبديل الهش أو بالأكاذيب أو بتذييف له، فينشأ طلابنا لا علاقة لهم بالدين الحق أصلا. هذا لما أفسدوا التعليم والإعلام والثقافة، ثم بعد ذلك أفسدوا الأسرة، أفسدوا الأسرة، الولد على أبيه والمرأة على زوجها، هذا أيضا بمكرهم وتخطيطهم، وزوّبوا الفوارق بين المسلم وغير المسلم، المسلم وغير المسلم، زوّبوا هذه الفوارق تماما. فنحن مصريون ونحن وطنيون، ويجعلون الهلال بجوار الصليب ويرفعون هذه الشعارات، وهذا العاطفي يهيج مع الهوج ويتحمس مع المتحمسين، وهو يرى أنه ينصر دين رب العالمين، ولا يعلم هذا المكر الذي دبر بليل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن اليهود والنصارى قد يأسوا من غزو المسلمين عسكريا، مصر مثلا تعرضت للغزو الفرنسي عن طريق نابليون، ثم بعده بحمل فريزر الإنجليزي الصليبي والاحتلال الإنجليزي على مصر، ومع ذلك بقيت مصر هي مصر دارا للإسلام، وبقي المسلمون بقوا على دينهم وتوحيدهم والحمد لله رب العالمين. وكذلك في كثير من البلدان الإسلامية يأسوا من الغزو العسكري، وإن كان الغزو عسكريا فإنما لتوطين أركانهم وبث الغزو الفكري كما يعتقد البعض من المتساهلين أن نابليون إنما جاء بالمطبعة ليقوم بالنهضة، هو صاحب النهضة في مصر، جاء ليعلمنا، جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ما جاء هذا الكافر إلا لمحو الإسلام من على وجه الأرض، لكن الله خذله تبارك وتعالى. وهكذا فيجب على المسلمين جميعا أن ينتبهوا، أن يعلموا حقيقة ما يراد بهم، وأن يعلموا العلاج الصحيح. والطريق الأوحد هو تربية الأمة على منهج نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما فهمه سلف هذه الأمة الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. لسنا من أنصار حل وقتي سريع أن نركب الموجة مع من ركبها، أن نلبس على الناس طمعا في الحصول على كذا أو ذاك، أن ننخدع بهذه الشعارات أن الشريعة ما بقي أمامها إلا اقتراع على صندوق الانتخابات وينتهي الأمر. هذا لا يكون، هذا خلاف سنة الله تبارك وتعالى المعتادة. فإن كان ذلك فهذا يريده كل مسلم، لكن أبت سنة الله عز وجل إلا أنه كما تكون يولى عليكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا هو الحل التربوي. أما الحل السياسي الوقتي والتلبيس على الناس وخداع الجماهير فهذا لا يجني كما قلت إلا تضييع الأوقات، إلا تضييع الجهود، إلا تأخير الحل الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرد الأمة جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.